أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تصرف المغبون فيما انتقل إليه بناقل لازم مثل أن يبيع. وطبعا في عنوان المسألة قلنا تصرف المغبون المشتري، وأيضا قيدنا بما قبل العلم بالغبن. فالكلام كان في تصرف المغبون المشتري قبل العلم بالغبن فيما انتقل إليه تصرفا ناقلا على وجه اللزوم كبيع ونحوه. الآن يريد أن يقول إن مقتضى الدليل الذي استدلوا به عدم الفرق بين كون المتصرف المغبون مشتريا أو بائعا، في أن التصرف مثلا يسقط الخيار، يسقطه يعني مع امتناع الرد طبعا على التفصيل المتقدم. ما هو الدليل الذي تقدم؟ تقدم ذكر دليل عن العلامة في التذكرة الذي كان حاصله أنه لو أخرج المال أو المتاع عن ملكه بناقل لازم فإنه بعد لا يمكن استدراكه، أي استرجاعه ودفعه إلى البائع مثلا عندما يفسخ. فإذا لم يمكن استرجاعه ودفعه بعينه لم يكن معنى للفاسخ، وإن كان مصنف ناقش في هذا بأنه نحو من المصادر، لكن أخيرا أيضا صححه، قال يمكن أن يقال إن دليلنا في الضرر لم يثبت الخيار وإنما أثبت جواز رفع الضرر من العين المغبون فيها المتضرر بها، فالقدر منتقى منه الفسخ ورد العين نفسه لرفع الضرر لا غير. هذا الدليل لا فرق فيه بين بائع ومشتر. لو كان البائع أيضا هو المغبون بأن قبض ثمنا أقل من قيمة متاعه واقعا، والآن قد تصرف فيما انتقل إليه ونقله بناقل لازم، يقال له الآن لا يمكن له الاستدراك، لا يستطيع أن يسترجع هذه العين حتى يتمكن من الفسخ وردها بنفسها، فالدليل مشترك. وكذلك يأتي بعبارة العلامة إذا مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري، هذه عبارة العلامة. قال في التحرير بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا، أولا قال الخيار في الغبن يثبت للمغبون كان بائعا أو مشتريا لا يختص بواحد، ثم قال هذه العبارة ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. مع إمكان الرد يعني مع إمكان الاستدراك الذي استدل بعدم إمكانه سابقا. أي خيار هو الذي لا يسقط بالتصرف بعد إثبات الخيار لكل من البائع والمشتري بالغبن؟ فعبارة ولا يسقط الخيار بالتصرف يعني خيار كل منهما. ومحصل هذه العبارة حينئذ أن خيار كل من المشتري والبائع المغبونين لا يسقط بتصرفهما تصرفا يمكن معه الرد. مفهومها أن تصرف المغبون لو كان لا يمكن معه الرد فإن خياره يسقط. مثل ماذا التصرف الذي لا يمكن معه الرد يمتنع معه الرد؟ الناقل اللازم. واضح؟ فيدل على ما نقول من السقوط مع امتناع الرد، لكن فيهما في البائع والمشتري جميعا هذا. وأيضا مقتضى إطلاقه أنه لا فرق، قال التصرف مع إمكان الرد، ومفهومه التصرف بلا إمكان يعني مع امتناع الرد. التصرف مع امتناع الرد ما هو؟ أحد أفراده الناقل اللازم كالبيع والهبة المعوضة وأمثال ذلك. فرد آخر ليس فيه نقل وتمليك، ولكن هو مجرد فك ملك، مثل العتق والوقف. العتق تحرير، فك الملك. الوقف كذلك على الأقل في الوقف العام، وإلا ففي الوقف الخاص قد يقال هو تمليك لهم، وأشرنا إلى بعض هذا في مباحث تقدمت في كتاب البيع. لكن على الأقل في الوقف العام هو فك ملك. هذا أيضا قد أخرجه عن ملكه ولا يمكنه الآن أن يسترده، لا يمكن معه الرد. واضح؟ بل ومثل التصرف الذي يبقى معه المال على الملك ولكن يكون ممنوعا من مثلا نقله ونحوه، وبالتالي من رده. مثل الأمة، اشترى منه الأمة بثمن فكان مغبونا فيها ولكنه استولدها، تصرف فيها تصرفا استيلاديا، وأصبحت أم ولد، وأم الولد لا تباع ولا تخرج عن ملكه لأنها تشبثت بالحرية. من المحتمل أن يموت ولدها مثلا، أو أن يموت السيد فيرث ولدها وهو ابنه، فتنعتق عليه لأن الولد لا يملك أمه، تنعتق عليه من نصيبه. فهذه إذن لا تحرك عن ملكه، لا تنقل، فلا يستطيع أن يفسخ ويردها. وهذا تصرف ليس بناقل، بل ولا حتى فيه فك ملك، هي على ملكه لكنه ممنوع من إخراجها عن ملكه ولو بمثل ردها على البائع الأول. إطلاق العبارة يشمل كل ذلك. لماذا؟ لأن كل ذلك يمتنع معه الرد. لذلك يقول ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم وبين فك الملك كالعتق والوقف، وبين المانع من الرد مع البقاء على الملك كالاستيلاد، بل ويعم التلف. تصرف أصلا بالإتلاف أيضا وإن لم يبقى عين هذا الشيء، لا أنه نقله ولا فك ملكه ولا ما زالت عنده لكن ممنوع من الرد، أصلا تلفت خرجت من الوجود. واضح؟ الآن أيضا لا يمكنه رد العين، فتشترك مع بقية الأفراد في المانع، فيكون هذا التصرف مسقطا للخيار. إذن العبارة هي هذه، ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. قلت ما معناها؟ بحسب السياق المتقدم من كلام العلامة في التحرير قبلها، معناها لا يسقط خيار المشتري أو البائع كليهما بالتصرف الممكن معه الرد مطلقا، أي تصرف إن كان. ومفهومها يسقط بالتصرف الممتنع معه الرد أي تصرف إن كان. وعن جماعة تخصيص العبارة في المشتري. عبارة هذه لا بمعنى أنهم يفسرون عبارة العلامة بما يختص بالمشتري، لا، عندما يصلون إلى هذا البحث يقيدون بالمشتري، يقولون مثلا ولا يسقط خيار المشتري بالتصرف مع امكان الرد، فيعطي بالمفهوم ان خيار المشتري اذا تصرف تصرفا مانعا عن الرد يسقط من دون تعرض للبائع، بل بحسب الظاهر بمفهومه ينفي ذلك في البائع، لانه هذه الكلمات وان كان المشتري قيدا او وصفا والوصف لا مفهوم له، ولكن هذه في مقام البيان فتدل بالمفهوم على عدم الحكم عن البائع. لذلك يحتمل المصنف في مناقشتهم فيقول إن أرادوا قصر الحكم على المشتري فلا يعرف له وجه. ذكر المشتري في هذه العبارة إذا أردت أن الحكم بالسقوط مع امتناع الرد من التصرف، وعدم السقوط مع عدم امتناع الرد، إذا كان هذا الحكم تريد تخصيصه بالمشتري وحده فلا وجه له، لأن الأدلة تشمل المشتري والبائع، إلا أن يوجه بهذا البيان بأن يقال إن هنا عموم لحديث نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، الذي هو المستند لخيار الغبن كما قلنا سابقا، ليس له أدلة إلا مثل هذا. إذن فمقتضى هذا العموم ثبوت الخيار مطلقا إلا فيما علم خروجه عن هذا العموم بالدليل، والذي علم خروجه عن هذا العموم بالدليل هو تصرف المشتري بالتصرف الناقل اللازم مع امتناع الرد. تمسكا بعموم التعليل مثلا امتناع الرد قلنا يعم التصرف الناقل وغيره، إذن التصرف مع امتناع الرد بالإجماع على أنه إذا تصرف المشتري كذلك سقط خياره، والإجماع دليل لبي وليس فيه إطلاق مثلا يتمسك به للشمول للبائع، فيقتصر إما على المشتري من باب أنه هو مورد الإجماع، قيدوا في معاقد الإجماع العبارة بالمشتري، أو على الأقل إن لم يقيدوا فالقدر المتيقن مثلا بحسب السياق بحسب بعض القرائن المشتري حتما داخل، قدر المتيقن من عبارة الإجماع هو المشتري وليس فيها إطلاق يتمسك به للشمول للبائع، فيوجه بهذا البيان عموم حديثنا في الضرر يثبت الخيار للكل في الكل، خرج عنه بالإجماع الذي له قدر متقن المشتري بالتصرف مع امتناع الرد، فيبقى الباقي ومنه البائع. بهذا البيان يمكن أن يقال يختص التصرف المسقط بالمشتري، لذلك قال إلا أن يبنى على مخالفته هذا الحكم بالسقوط، ضمير الهاء في المخالفة راجع إلى الحكم، لعموم دليل الخيار أعني نفي الضرر إذا كان مخالفا، فيقتصر على مورد الإجماع. استظهار آخر من كلماتهم من جهة قيدوا التصرف المسقط بصورة امتناع الرد، التصرف مسقط للخيار إذا امتنع معه الرد، هذا أولا، وهذا القيد له مفهوم، ومفهومه أنه إذا لم يمتنع الرد لم يسقط الخيار. أيضا عللوا في مقام الاستدلال كما سمعت من تذكرة العلامة أنه يسقط الخيار بالتصرف لعدم إمكان الاستدراك كما بينا، وأيضا له مفهوم حاصله أنه لو أمكن الاستدراك لما سقط التصرف. هذان الظهوران نضع بعضهما إلى جانب البعض الآخر، يتقوى أحدهما بالآخر، ويصير النتيجة ما لا يمتنع معه الرد ويمكن معه الاستدراك من التصرفات ليس بمسقط للخيار. وإذا كان هكذا فالناقل الجائز لا يمنع من الخيار. هبة جائزة، هبة غير معوضة، ولغير ذي الرحم مثلا، ومن في غير الذهب والفضة مثلا، هبة جائزة. الهبة الجائزة لا تمنع من الخيار. لماذا؟ أستطيع أن أفسخ هذه الهبة فأسترد العين فأفسخ بخيار الغبن البيع الأول وأردها بنفسها. فالاستدراك ممكن والرد غير ممتنع، فلماذا يقال بسقوط الخيار؟ هذا في مثل الناقل، لكن الجائز بل يشمل حينئذ بعض التصرفات التي لا نقل فيها بالفعل، مثل التدبير والوصية. تدبير أن يقول المولى لعبده أنت حر دبر وفاتي بعدما أموت، فيخرج عن ملكه متى؟ عند الوفاة، أما الآن فلا. كذلك إذا أوصى المالك بشيء من ماله لشخص فإنه لا يملكه إلا بعد موته بالوصية. ولو فرضنا أنه اشترى العبد الذي فيه الغبن وفيه الخيار فدبره، أو أوصى به إلى فلان من أولاده أو أرحامه أو من غيرهم، يقول فهذا التصرف أيضا لا يسقط الخيار. لماذا؟ لأنه غير ناقل أصلا، وبالتالي ليس فيه المانع رأسا، هو عنده وعلى ملكه، والعقدان المذكوران يعني التدبير لعله إيقاع، الإيقاع والوصية والتدبير جميعا يمكن فسخهما ولم يحصل نقل بالفعل. ولو أخذ بخيار الغبن ففسخ ورد العبد معناه أبطل الوصية وأبطل تدبيره. إذن لا مانع من الرد والاستدراك ممكن، فلا يخرج فلا يسقط الخيار بمثل ذلك. لذلك يقول ثم إن ظاهر التقييد بصورة امتناع الرد وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك، ظاهر هذين ما صرح به جماعة من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه. رد ناقل جائز وهبته هبة جائزة، هذا لا يمنع من أن أرد بالخيار إذا فسخت العقد، أفسخ العقد وأرد بسبب هذا الفسخ الناشئ من الخيار، هذا لا مانع منه. فضلا عن مثل الوصية، التدبير والوصية من التصرفات غير الموجبة للخروج عن الملك فعلا، يعني مع جوازها، وهي أيضا جائزة، لا أنها لازمة. لو كانت غير موجبة للخروج عن الملك لكن كانت لازمة، ومعناه أنه يجب أن يلتزم بها، فقد يقال فيها كالناقل اللازم، هذا البقاء على ملكك الآن لا ينفعك، يجب أن تلتزم بما أخذت على نفسك من تحريره أو من تمليكه للآخر بعد الوفاة. لكن النقطة هنا أنها من التصرفات الجائزة أيضا، لكن فرقه عن الجائزة المتقدمة أنه تلك ناقلة وهذه ليست بناقلة. فإذا كانت الجائزة الناقلة لا يمتنع معها الرد والاستدراك فلا يسقط مع الخيار، فالأولى الجائزة غير الناقلة بالفعل وإن كانت تنقل فيما بعد كالتدبير والوصية. واضح كيف؟ يقول وهو حسن لعموم نفي الضرر، ومجرد أن على الأقل في الأول منهما يعني في الناقل الجائز خروج المال عن الملك قد حصل فهذا لا يمنع، ما دام أنه يمكنه أن يفسخ ويعيده في ملكه فالاستدراك ممكن والرد غير ممتنع. لذلك يقول ومجرد إذن وهو حسن لعموم نفي الضرر، يعني لعموم الدليل المثبت لخيار الغبن، واضح؟ ذاك خرج منه يقينا امتنع معه الرد. ومجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك، يعني إمكان التدارك ضرر الغبن ولو بالفسخ والاسترداد. ولو اتفق زوال المانع كموت أم الولد، قلنا اشترى أم الولد لكن قبل أن تكون أما اشترى الجارية وفيها الخيار، قبل أن يأخذ بالخيار استولدها، قلنا هذا التصرف ماذا؟ مانع، صارت أم ولد لا يجوز تمليكها وردها، فهذا مانع من الرد فيسقط معه الخيار. هذا مورد. مورد الآخر، اشترى المال وكان فيه الغبن فثبت فيه الخيار، باعه، نقله بناقل لازم، باعه، لكن هذا البيع الثاني وباعه أخذ ثمنا، تبين غبنه بالثمن أو ظهر عيب فيه فثبت له الخيار في البيع الثاني، فالناقل اللازم وهو البيع المانع عن الرد بخيار الغبن في البيع الأول، الآن هذا الناقل اللازم يزول بالفسخ، فسخته بسبب الخيار في البيع الثاني، خيار الغبن أو العيب في الثمن الذي أخذته، فزال العقد وذاك البيع اللازم الذي كان منع الأخذ بخيار الغبن في البيع الأول. أو مات ولد جاريتي فلم تعد أم ولد فزال المانع عن تمليكها وردها وبالتالي عن الفسخ بخيار الغبن في البيع الأول. ماذا تقول حينئذ؟ هل يجوز له الفسخ الآن أو أنه لا يجوز؟ يقول فيه وجهان. الأول أن يقال يجوز. لماذا؟ لأنه فعلا متمكن من الرد، قادر على الاستدراك، هي أمه، هي جارية لم تعد أم ولد، والجارية التي ليست بأم ولد يجوز تمليكها، فيمكن أن يفسخ ويردها. ذاك المال الذي كان خرج بناقل اللازم قد عاد الآن بعدما فسخت الناقل اللازم بعيب فيه أو غبن فلم يعد مانعا، فنقول يجوز الفسخ للبيع الأول بالغبن ويرد العين. هذا وجه. وجه الآخر نقول لا، لا يجوز لاستقرار البيع، بمعنى أن البيع قد استقر، أي بيع الأول، وزال منه خيار الغبن بسبب خروج العين عن الملك فيما لو باعها أو بسبب استيلادها في المستولدة. يعني عندك بيع أول وقع ومعه الغبن ففيه الخيار، فهو بيع غير مستقر متزلزل فيه خيار، لكن لما استولد الأمة حصل المانع عن الرد سقط الخيار، لما باع العين حصل الناقل اللازم المانع سقط الخيار، فاستقر البيع وثبت. الآن لما مات الولد سبحان الله عود جديد إلى حالة يمكن معها الرد، لما فسخ البيع تملك جديد، لأن الفسخ يؤثر من حينه، تملك جديد للعين التي كان فيها الخيار الأول، واضح؟ بعد استقرار البيع، فلا يكون هذا التملك الجديد مؤثرا مرة أخرى عود الخيار. الوجهان نفسهما أو لا؟ بل هذان وجهان. الآن يحتمل احتمالا آخر أو احتمالين آخرين، يقول ربما يبنيان، يعني الوجهان. ما هما الوجهان السابقان؟ جواز الرد، جواز الرد لإمكانه، وعدم جواز الرد لاستقرار البيع وسقوط الخيار. فربما يبنى الجواز وعدمه على قضية وقعت محل البحث في محلها، وهي أن الزائل العائد، مثل محل كلامنا الخيار، كان زال الآن يعود، يعني يمكن أن يعود. هل الذي يعود مع الذي يزول واحد فكأنه لم يزل، هو استمرار؟ لا، ولو أنه انقطع الآن قليلا كأنه يعني موجود أنت لا تراه مثلا، هو عينه يعود الآن أو لا؟ لا أريد أن أقول موجود، الآن أنت بعت خلاص ما في خيار فعلا، لكن عندما يعود هو نفس الأول عاد لأنه شيء آخر. فالزائل العائد هو كالذي لم يزل، بمعنى أن العائد عين الأول استمرار له كأنه لم يزل، أو أن الزائل العائد هو كالذي لم يعد فهو شيء جديد لأنه عاد هو الأول. واضح كيف؟ فعلى القول الأول أن الزائل العائد كالذي لم يزل، وهذا عين الأول الآن زال المانع رجع الخيار عينه من أول الأمر فيقول بالجواز. أما إذا قلنا بالثاني وهو أنه كالذي لم يعد فهذا شيء جديد، لو قلنا بعودة فنحن نقول بخيار جديد، حينئذ لا نقول بثبوت الخيار. لماذا؟ لأن مجرد عوده في ملكه أو صيرورة الأمة لا أم ولد هذا ليس سببا للخيار حتى يحدث به خيار جديد. واضح كيف؟ ثم يقول الوجهان نفسهما، يعني لا هذين، أصل الوجهين جواز وعدم الجواز، يجيئان في فرض آخر وهو ما لو استرجع ما كان خرج عنه وسقط خياره استرجعه بناقل جديد. ماذا ذكرنا قبل قليل؟ لم يسترجع بناقل جديد في الأمة، لم تكن خرجت عن ملكه أصلا، نعم كان فيها مانع زال. في غير الأمة خرج عن ملكه بالبيع ولكن استرجعه بفسخ البيع، استرجعه برفع الناقل الذي نقله عنه وهو البيع. الآن الفرض أنه باعه لكن لم يظهر فيه غبن أو عيب حتى يختار الفسخ ويعيده برفع البيع الأول، نعم ندم، جاء للآخر يقول ليتني لم أخرج هذا عن ملكي، أريد أن أسترجع ولو بالشراء أربحه كذا لكن بعني إياه من جديد، فباعه فرجع إليه بناقل جديد ببيع جديد. واضح؟ يقول الوجهان نفسهما يأتيان هنا. قد تقول يجوز لأن الرد الآن ممكن، وقد تقول لا يجوز لأن البيع الأول الآن صار ثلاثة بيوع، اشتريته بعته، اشتريته ممن بعته إليه مرة أخرى. واضح؟ البيع الأول من الثلاثة استقر بالخروج عن الملك. الوجهان نفسه ما يأتيان. ولو قلنا في الفرد السابق بعدم الخيار بزعم استقرار البيع فهنا أولى، لأن ذاك قلنا يستقر ويمتنع عود الخيار مع أن رجوعه في ملكه وزوال المانع كان بفسخ العقد الأول، يعني برفع السبب السابق برفع الذي كان هو المانع، فأولى منه عدم الخيار إذا لم يكن برفع ذاك الذي كان هو المانع بل كان بتملكه بسبب جديد. واضح البيان؟ قال ولو اتفق زوال المانع كموت أم الولد، كموت ولد أم الولد وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ففي جواز الرد وجهان، جواز والعدم. أما الجواز فمن أنه متمكن حينئذ، وأما العدم فمن استقرار البائع. وربما يبنيان أي الجواز والعدم على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد. واضح؟ وكذا الوجهان جواز العدم فيما لو عاد إليه لا بزوال مانع كموت ولدها ولا بالفسخ للبيع بل بناقل جديد اشتراه. وعدم الخيار هنا أولى لأن العودة هنا بسبب جديد لا يعلم أصل تأثيره، وفي الفسخ العود برفع السبب السابق. وهناك قد يقال كان البيع الأول أثر الخيار ثم منع عنه مانع البيع الثاني، لكن رفعنا هذا المانع فعاد البيع الأول إلى التأثير، مع أنه يمكن أن تقول هكذا قلنا لا خيار، وإذا هناك ويمكن أن يقال بهذا قلنا لا خيار، فأولى منه عدم الخيار في الثاني، لأنه لا تستطيع أن تقول كان البيع الأول أثر الخيار والآن وجد مانع فأزلناه. لا، المانع لم نزله، تملكناه مرة أخرى ببيع جديد، فحتى هذا الوجه الضعيف لا يأتي هنا. وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان، إذن البيع ناقل لازم يمنع من الرد. لو آجرت العين ولم أبعها فهل تلحق بالبيع في امتناع الرد والفسخ معها أو لا؟ اشتريت الدار منك، كنت مغبونا بالثمن، أجرت الدار إلى سنة، هل يمتنع الآن الرد والأخذ بخيار الغبن أو لا؟ يقول قولان، قول الأول بعدم الخيار بالسقوط لعدم إمكان الرد لامتناع الرد الآن، أنا أجرتها كيف أردها؟ واضح؟ أجرتها ولا بد أن تكون تحت يد المستأجر يستوفي منها، كيف أردها؟ وإن كان هذا قد يناقش فيه ويقال إن الإجارة ليست كالبيع لا تمنع رد العين إلى مالكها الأول، وإنما يمتنع معها رد المنافع. الآن أرد لك العين وتكون ملكك، غاية الأمر مسلوبة المنفعة طيلة مدة الإجارة، فالرد غير ممتنع مع الإجارة. ومن هنا قد يرجح بالمقابل الوجه الآخر ويقال يجوز الفسخ لأنه يمكن رد العين فلم يمتنع، وبالتالي إذا لم يمتنع فالخيار باق. نعم، هو بالفسخ قد أدخل الضرر على المستأجر مثلا، ربما يقال هكذا بالفسخ، إما أن نقول يفسخ وتكون العين راجعة ولكن مسلوبة المنفعة، أو يمكن أن يقال تزول أصل الإجارة فيكون قد أدخل الضرر على المستأجر بهذا الفسخ فيضمن له بدل مدة الإجارة مثلا ربما. وعلى كل حال مصنف ذكر وجها آخر فقال إن موارد الاستثناء من ثبوت الخيار هو التصرف المخرج عن الملك. واضح؟ هذا الذي عرفناه بحسب الأدلة، التصرف المخرج عن الملك خرج بالإجماع مثلا عن عموم ما يثبت الخيار. هذا التصرف المخرج عن الملك هو الذي خرج عن عموم ثبوت الخيار، سنقول الإجارة ليس فيها خروج عن الملك حتى تدخل في هذا الاستثناء من عموم ثبوت الخيار. هذا أيضا ربما يضعف بما تقدم من تصريح البعض بامتناع الرد في وجه سقوط الخيار وبعدم إمكان الاستدراك، يسقط الخيار لامتناع الرد ولعدم إمكان الاستدراك، وهذا المانع موجود في الإجارة. الآن إذا سلمنا عن الوجه الأول وأنها تمنع من الرد، فيمكن أن يقال مجرد أنها لم تخرج بالإجارة عن الملك لا يكفي، لأن الاستدراك غير ممكن ولأن الامتناع حاصل. على كل حال يقول: ومن أن موارد الاستثناء هو تصرف مخرج عن الملك، وهو المحكي عن ظاهر الأكثر. إذا من امتناع الرد ومختار الصيمري وأبي العباس، أبو العباس ابن فهد الحلي رحمه الله. ومن أن موارد الاستثناء هو تصرف المخرج عن الملك، وهو المحكي عن ظاهر الأكثر. ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد. أجرها لم يعلم أن له خيار الغبن فيها إلى أن انقضت مدة الإجارة. أجرها مثلا كما يحصل هنا لبعض الزوار أسبوع، ثم علم بالغبن بعدما انقضت مدة الإجارة. يقول: الآن من الوجيه أن يقال بجواز الرد. لماذا؟ لأنه الآن عندما يعلم ويثبت له خيار الغبن، العين غير مستأجرة وليس فيها مانع عن الرد، فيعلم ويتحقق سبب ثبوت الخيار مقارنا لعدم المانع، لا كما كان سابقا يعلم أولا فيطرأ المانع ويزيل الخيار. لا، ابتداء من أول أوقات حصول الخيار بسببه وهو علمه به تكون خالية من مانع الإجارة. يقول: وكذا، هذا في صورة التأجير، كذلك في صورة ما لو كان باع العين، باع العين وظهر له في البيع الثاني غبن أو عيب فيما وصل إليه فثبت له الخيار ففسخ. قبل قليل كنا نقول لو ظهر الغبن وعلم به وثبت الخيار ثم باعها، حتى لو فسخ في وجهان والخيار عدمه هنا أولى من سابقه مثلا. هذا في صورة الفسخ. وكذلك لو اشتراه تملكه بسبب من جديد والخيار في هذا الثاني عدمه أولى منه في ذاك. هذا الكلام كان لو فرضنا ثبت الغبن علم به ثم مثلا نقلها ثم نقلها وحصل المانع، فلو فسخ بعد ذلك أو استردها ببيع جديد فالوجهان. الآن قبل أن يعلم بالغبن أصلا ماذا؟ نقلها وبقي جاهلا إلى أن ظهر له الغبن أو العيب في البيع الثاني وفسخ ورجعت إليه، فأيضا فيه ماذا؟ هذا الوجه الوجيه من جواز الرد، لأنه الآن عندما يعلم بالغبن في العقد الأول ويحصل سبب ثبوت الخيار هو الآن ماذا؟ العين خالية من المانع لأنه قد استردها وفسخ ورجعت إليه، فيحصل سبب الثبوت مقارنا لعدم المانع فيتجه الحكم بثبوت الخيار. وكذا لو لم يعلم بالخيار في البيع الأول حتى انفسخ البيع يعني الثاني. وفي لحوق الامتزاج، امتزاج إذا اشتريت مالا قابلا للامتزاج، اشتريت الحنطة، اشتريت منك حنطة بثمن عال أو غال يعني فيها الغبن، ثم هذه الحنطة امتزجت وقد تمتزج بحنطتي بمالي أنا المغبون، وقد تمتزج بعد الشراء بمال لك أنت الغابن، وقد تمتزج بمال ثالث، ها تعثرت وأنا أحملها في السوق فوقع الكيس على بساط لبائع هناك عليه حنطة فاختلطتا مثلا. هذا الامتزاج هل هو كالبيع كالناقل اللازم في أنه يمنع الرد فيسقط الخيار، أو أنه ليس كالناقل أو مفصل فنقول الامتزاز في الجملة كالناقل. ماذا نقصد من قولنا في الجملة كالناقل؟ وما هي الجزئية المشار إليها؟ هو كالناقل يمنع الرد في الجملة، يعني في بعض الموارد، يعني فيما لو كان الامتزاج بغير مال الغابن، بمال المغبون أو الأجنبي، أما إذا كان بمال الغابن فلا. ثلاثة وجوه: أن تقول يلحق الامتزاج مطلقا بالناقل اللازم فيسقط معه الخيار، أو تقول لا يلحق به مطلقا فلا يسقط معه الخيار أبدا، أو تقول يفصل، فما كان امتزاجا بمال الغابن لم يلحق ولم يسقط معه الخيار، وما كان امتزاجا في غير ذلك يلحق به ويسقط معه الخيار. أقواها اللحوق على الإطلاق. لماذا؟ للتعليل والدليل المتقدم، وهو حصول الشركة الآن. هذا ما لان امتزجا حصلت بهما الشركة، صارا مالا واحدا مشتركا بين المالكين الأولين، والشركة تمنع من الرد. لا أستطيع أن أرد مقدار ماذا؟ مقدار ما اشتريته من الأول قبل الامتزاج إذا فسخت، لأن المقدار غير ما اشتريته منه، فلست أرد العين، واضح؟ وإنما أرد مالا مختلطا. هذا لو رضي الشريك، وربما مانع الشريك، لأن كل تصرف في المال المشترك لا يجوز إلا بإذن الشريك. إذن فالشركة تمنع من الرد إلا بإذن الشريك من جهة، وحتى لو رضي لأن العين لم تعد هي عين تلك، فالمانع هذا، رضي الشريك أو لم يرضى. واضح كيف؟ إذا كان هكذا فالامتزاج الشركة الحاصلة بسببه تمنع من الرد مطلقة، كان الامتزاج بماله أو بمالي أو بمال الأجنبي. واضح الكلام؟ قال: وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو لحوقه في الجملة، وذلك إذا لم يكن الامتزاج بمال الغابن وإلا لم يلحق بالناقل وجاز الفسخ والرد. بالخروج عن الملك وجوه: الأول لحوق مطلقا، ثاني اللحوق في الجملة، الثالث عدم اللحوق علم منهما. أقواها اللحوق المطلق الأول لحصول الشركة فيمتنع رد العين، الذي هو مورد الاستثناء. الأصل والدليل وعمومه دل على ثبوت الخيار، استثني من ماذا؟ خروجه عن ملكي بناقل لازم. لكن فهمنا أن العبرة ليست بالخروج بالناقل اللازم، بل العبرة بامتناع الرد الملازم للخروج بناقل لازم. ها؟ يعني لو علة كما عللوا. واضح كيف؟ فإذا كانت العبرة بهذا فهذا المناط متحقق مع الامتزاج فيدخل في الاستثناء. وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة، العين هزلت جدا هذه الشاة، أو قطع بعض أطرافها نقصت، الآن يقال لا يمكن ردها لأن هذه لم تعد نفس تلك العين. وأما لو تغيرت بالزيادة، فالزيادة مرة عينية سمنت ومرة حكمية، والزيادة الحكمية مثلا إذا كان قماشا صبغته أو خطه، قصصته وخطه، زيادة حكمية لم يزد كمية ولا حتى كيفية، يعني في نفسه، ولكن بحكم الزيادة صار مخيطا، صار مصبوغا. واضح كيف؟ إذا مرة هذه ومرة تلك ومرة يجتمع فيها الزيادتان، تزيد حكما وعينان. يقول في مثل هذه في الزيادة بهذه الأقسام الأقوى جواز الرد في الزيادة الحكمية خاصة. لماذا؟ يقول بناء على حصول الشركة في غيرها. إذا كانت زيادة عينية خب الآن صارت هذه العين ماذا؟ شركة بيني وبين الآخر، لأن الزيادة حصلت عندي، سمنت عندي، وعندما أرد فأرد له ماله، يعني هي من دون الزيادة، فأكون شريكا بالنسبة الزيادة. هذه في العينية المحضة، كذلك في العينية مع الحكمية، سمنت وزادت زيادة أخرى غير عينية، مثلاها مثل اللبن لعله يكون من الزيادة الحكمية، ربما يكون هذا، لأنه فيها لبن ليست هي زادت في عينها، ولكن فيها لبن، فإذا بيعت مثلا تباع وفيها لبن تباع بأغلى بدرهم مثلا، يعني كيف ما كان. المهم هذا مثال الشات، أتي بأي مثال آخر. إذا وجدت الزيادة العينية والحكمية فالزيادة العينية تؤدي إلى الشركة، فأيضا يمتنع الرد. إذن في صورة وجود زيادة العينية فقط والزيادة العينية والحكمية يحصل الشركة من جهة الزيادة العينية، فيمتنع الرد. نعم في الحكمية وحدها لا يحصل شركة فلا يمتنع الرد. ثم يأمر بالتأمل، ولعله الإشارة إلى أن المانع الموجود غير صحيح، لأن الشركة تحصل بعد الرد، واضح؟ أما قبل الرد، قبل الرد فالمال فقط مالي، الأصل والزيادة لا اشتراك. أنت تريد أن تجعل الشركة مانع عن الرد فمسقطة للخيار. أنا متى أريد أن أخذ بالخيار؟ قبل حصول الشركة. فإذا فرغت وأخذت بالخيار وفسخت ورددت الشاة إلي، حينئذ يكون أصلها لا وزيادتها لي، فيقع الاشتراك، وبالتالي يقع الامتناع عن الرد بعد الرد وبعد فوات الأوان، فالمانع متأخرا فلا يكون مانعا. لذلك أقول وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة، ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين عينية وحكمية، فالأقوى الرد في الوسطى عن الحكمية خاصة بناء على حصول الشركة في غيرها من القسمين. المانع هذه الشركة عن ردها، فتأمل هذا كله في تصرف المغبون، والحمد لله رب العالمين.